درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في مسائل الزكاة، نواصل في ذلك. مسألة: قال ابن العربي رحمه الله: اتفقت الأمة على أنه لو أعطي كل صنف حظه لم يجب تعميمه، ونقله عنه القرطبي. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الجامع لتفسيره: وأيضا لم يجب أحد التسوية في أحد كل صنف. فالقول عند الجمهور في الأصناف عموما وتسوية كالقول في أحد كل صنف عموما رحمهم الله تعالى. هذه المسألة عندنا ثمانية أصناف الذين تصرف فيهم الزكوات وتعطى لهم. طيب يا رجال، الله إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. هؤلاء الثمانية الأصناف إذا اقتصر الناس على صنف واحد، مثلا على صنف الفقراء، وقالوا نعطي الفقراء، لا يجب على هؤلاء المعطين للفقراء أن يسووا بينهم، أن يجعلوا الفقراء في مرتبة واحدة، حيث يعطى لهذا مثل ما يعطى لكل الآخرين. لا يجب هذا، وذلك أن هذا الأمر ليس بواجب شرعا. ثانيا أن أحوال الفقراء تتفاوت، أن أحوال الفقراء تتفاوت، فهذا يعطى له أكثر لأن فقره أشد إلى آخره. نقرأ المسألة. قال ابن عاشور رحمه الله: واتفقوا على أنه لا يجب توزيع ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك الصنف. قلت: قال صاحب كتاب تهذيب الفروق، قال الطبري: إن الأمة اتفقت على أنه لو أعطي كل صنف حظه لم يجب تعميمه. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية اختلف العلماء في وجوب التسوية في الزكاة بين الأصناف الثمانية، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز الاقتصار على صنف واحد للأصناف الثمانية. وإلى هنا قد مرت المسألة هذه في الدرس الماضي. وإلى جواز أن يعطيها شخصا واحدا من الصنف الواحد، فلا يجب على الإمام إن كان هو الذي يوزع، ولا على المالك أن يستوعب جميع الأصناف ولا آحاد كل صنف. قلت: القول بوجوب استيعاب كل أفراد صنف واحد في إعطائه الزكاة لا قائل به معتبر، فصح الإجماع والله أعلم. الإجماع على أن هذا لا يجب، ومن باب الأفضل من باب، فهذا باب واسع ومفتوح، لكن أنه واجب التسوية وواجب الاستيعاب لكل أفراد هذا الصنف، هذا ما سمعتموه. مسألة: قال النحاس في الناسخ والمنسوخ، وقد أجمع الجميع على أنه إذا فقد من ذكر في الآية رجع سهمه إلى من بقي. ما هذه المسألة؟ آتوا يا رجال قم، يعني فقد صاحب سهم من هذه الأسهم الثمانية، مثلا في مكان ما في فقراء، أي فقراء، الناس في خير، الناس في يعني سعة، ما في فقراء، إذا افتقد هنا صنف الفقراء، ما في مساكين، افتقد صنف المساكين، إذن تعطى الزكاة للأصناف الباقية. قلت: قال القرافي رحمه الله في الذخيرة: فإن لم يوجد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له إجماعا. يعني لو ذهبوا لو ذهبوا كلهم وما بقي إلا واحد صنف في سبيل الله مثلا الغزو ما في مثل العصور المتأخرة ما في غزو في سبيل الله ما في قتال الكفار. وهكذا أيضا يعني يقول هذا القرافي إنه تعطى للصنف الواحد إجماعا وتجزئ والله المستعان. مسألة قال ابن الفرس فالصدقة لا يجوز دفعها لغني ليس من الأصناف الستة الذين عهد الله تعالى بعد الفقراء والمساكين باتفاق لدليل الآية. المسألة هذه أن الصدقة لا تعطى لغني إلا أن يكون مستثنى بالعطاء كالعامل على الزكاة، وإن كان غنيا فتعطى له باعتبار أنه عامل، تعطى له أجرة عمل. قلت قال ابن حزم اتفقوا أن المسألة حرام على كل قوي على الكسب أو غني إلا من تحمل حمالة. نقله عنه شمس الدين بن مفلح في الفروع. هنا الغني لا يحل له المسألة ولا تحل له الزكاة، ثم ذكر ابن حزم استثناء إلا من تحمل حمالة. متحمل حمالة هو الذي يعني يدخل في قضايا الناس وفض النزاعات وسد أبواب الفتن بين الناس، فيتحمل أموالا للإصلاح بين الناس ليعطي هذا ويكف هذا عن هذا إلى آخره، فهذا يعني يعطى له من سهم الزكاة وإن كان غنيا. واستأتي هذه المسألة، المسألة هنا الآن من الزكاة لا تعطى لغني. النقولة هنا عن ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار والتمهيد، وعن ابن قدامة رحمه الله قال لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذكره صاحب الشرح الكبير، وقال بهذا ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام رحمهم الله تعالى. قلت الإجماع على أن الغني غير الغازي وغير المتحمل حمالة لا تجوز له زكاة الأموال من أحسن الإجماعات في الفروع. وسيأتي لهذه المسألة مزيد عند قوله تعالى والعاملين عليها. الإجماع على أن الغني غير الغازي وغير المتحمل حمالة لا تجوز له زكاة الأموال من أحسن الإجماعات في الفروع، وسيأتي لهذه المسألة مزيد في هذه الآية عند قوله والعاملين عليها. مسألة قال البغوي رحمه الله واختلف في حد الغني الذي يمنع أخذ الصدقة، فقال الأكثرون حده أن يملك ما يكفيه وعياله سنة. المسألة هذا من يقول ما هي؟ من يقول ما هذه المسألة؟ قم حد الغني، يعني ما هو الحد حتى يقال فلان غني وفلان ما هو غني؟ ذكرنا حدا وهو أن يكون معه ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة، هذا قول. وقال الخازن رحمه الله تعالى اختلف العلماء في حد الغني الذي يمنعه من أخذ الصدقة، فقال الأكثرون حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة. وذكر هذا ابن عادل بالنسبة للمفسرين رحمهم الله، أما بالنسبة لغير المفسرين المحدثين والفقهاء فذكر هذه المسألة أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الأموال، وذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار قال ذلك، وكل ذلك متفق في المعنى وهو أنه اعتبر الغنى وهي الكفاية، ثم إنها تختلف باختلاف الناس، فمنهم من يغنيه 50 ومنهم من يغنيه 40، 50 درهما و40 درهما. هذا كلام الذهبي، كلام البيهقي رحمه الله تعالى. وذكر هذه المسألة ابن الأثير الشافعي واللخمي في التبصرة وابن قدامة في المغني، قال واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذ الزكاة. قال والرواية الثانية أن الغني ما أن الغنى ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا، وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا، والأثمان وغيرها في هذا سواء. وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبري، وهو قول مالك والشافعي، ونقله عن العين في نخبة الأفكار يعني والإمام أحمد. هذا قول الجمهور رحمهم الله تعالى. قلت الخلاف حاصل في هذه المسألة، والجمهور في الجملة على أن الغني الذي لا تعطى له الزكاة هو من عنده ما يكفيه وعياله، وهذه الكفاية تختلف باختلاف أحوال الناس، فلا يجعل لها حدا واحدا لكل الأغنياء. والقول الآخر الغني هو من تجب عليه الزكاة، وهذا القول لا يختلف أهل العلم أنه غني، يعني من صارت الزكاة واجبة في حقه هذا يعتبر غنيا، ولهذا وجبت عليه الزكاة في ماله. لكن إذا كان لا زكاة عليه ولو عنده مال مثل فلان الذي يزكي، لكن عنده ما يمنع من وجوب الزكاة يعني عليه، كأن يكون عنده مثلا أسرة كبيرة لا يزال محتاجا ولا يزال يستحق أن يعطى من الصدقة وما أشبه ذلك، فالعبرة هنا كما سمعتم بالكفاية والاستغناء عن الناس. مسألة ولا خلاف أن تقديم بعض أهل السهمين على بعض في الإعطاء جائز. سمعتم هذه المسألة؟ إيش هذه المسألة؟ تقديم بعض الأصناف على بعض في الإعطاء جائز، يعني الآية ما فيها ترتيب، الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخرها، هذه الواو ليست للترتيب، فلو أنه قدم صنف وأخر آخر وهذا يكون مقتضى المصلحة، أما إذا كان مقتضى الهوى ما يصلح، لكن قدم صنفا على آخر باعتبار المصلحة مقتضية لذلك. وقال البغوي واتفقوا على أنه لا يجب مراعاة الترتيب في صرف الصدقات إلى أهل السهمين. وقال ابن عادل واتفقوا على أنه لا يجب الترتيب في صرف الصدقات. هذه المقولات عن المفسرين ولا تزال بحاجة إلى زيادة يعني إكمال لها، لكن على كل عامة المفسرين والفقهاء على أن الآية لا يجب فيها الترتيب، بل لا يخالف في هذا أحد يعتد به، مسألة. قال الجصاص اتفق الجميع على أن من كان له دون الغداء والعشاء تحل له الصدقة. ما هذه المسألة؟ من يقولها؟ قم ما دون الغداء والعشاء، يعني عنده عشاء وعنده غداء لكن ما يكفيها. طيب قال تحل له الصدقة، يعني هذا تحل له يعني أن يعطى من مال الزكاة. قلت قال ابن عبد البر ولا أعلم خلافا بين العلماء في كراهة السؤال لمن له أوقية، والأوقية كم قدرها؟ كم مقدارها؟ 40 درهما. قال لمن له أوقية أو عدلها، وأما السؤال فمكروه غير جائز عند جميعهم لمن يجد منه بدا، سؤال الناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واتفقوا على أنه من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه، سواء كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحي أو لبس الجند أو لبس المقاتلة أو لبس الشهود أو لبس التجار أو الصناع أو الفلاحين، فالصدقة لا يختص بها صنف من هذه الأصناف، كل هؤلاء مستحقون. وقال الزيلعي والثاني ما يحرم به السؤال وهو أن يكون مالكا لقوت يومه وما يستر به عورته عند عامة العلماء، وكذا الفقير القوي المكتسب. هذه المسألة سمعتم يعني ما هو الحد الذي للشخص يعني أنه يأخذ الصدقة بدون أي شبهة، يعني أنه أحق الناس بالزكاة. قلت كره أهل العلم قاطبة للمسلم أن يسأل الناس شيئا من أموالهم إذا كان عنده ما لا بد له منه، واختلفوا فيما يمنع فيما يمنعه من السؤال وفيما يحل له أن يأخذ الزكاة، فأكثرهم على أن من عنده أوقية من الفضة أو ما يعادلها لا يحل له أن يسأل الناس، ويجوز له أن يأخذ من الزكوات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل تختلف أحوال الفقراء، تختلف أحوال الفقراء، فلهذا الاختلاف هذا يكون معتبرا، يكون معتبرا في المراعاة لحال الفقراء على حسب الأحوال. مسألة قال ابن عطية قال ابن المنذر أجمع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه. ما هذه المسألة؟ يعني من كان له دار يسكنها ملك له وله خادم يخدمه، وهذا لا يكفي لأن الدار ما تعطيه أموالا والخادم ما يدخل عليه أموالا، يعني ما دام أنه بحاجة ومعه هذا فله أن يأخذ من الزكاة وللمتصدق أهل الزكوات أن يعطوه من الزكاة. وقال القرطبي وقد اختلف العلماء في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ بعد إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم أن من له دارا وخادما لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه، ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى. والنقل عن ابن عاشور وعن الزحيلي رحمهم الله تعالى. قلت كلام المنذر في الإشراف، وقال ابن بطال رحمه الله وكل من حد من الفقهاء في الغنى حدا أو لم يحد فإنما هو بعد ما لا غنى عنه من دار تحمله ولا تفضل عنه، يعني هذه الدار ليست فاضلة كالذي يؤجرها للآخرين إنه مضطر إلى السكن فيها، وخادم هو محتاج إليه ولا فضل له من مال يتصرف فيه. فمن كان هكذا فأجمع الفقهاء أنه يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه، وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قلت عامة المفسرين والفقهاء على أن من كان يملك دارا لسكناه دون زيادة على ذلك وخادما يخدمه لحاجته إلى ذلك أن ذلك لا يمنع من استحقاقه من الزكاة لوجود الفقر فيه، لوجود الفقر فيه. عامة المفسرين والفقهاء على أن من كان يملك دارا لسكناه دون زيادة على ذلك وخادما يخدمه لا يستغني عن ذلك أن ذلك لا يمنع من استحقاقه من الزكاة لوجود الفقر فيه. مسألة قال الكيلهي الراسخ واتفق العلماء على أن زكوات الأموال لا تصرف إلى الكفار لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم. سمعتم هذه المسألة أن الزكاة لا تعطى للكفار لا ذميين من باب أولاء أن لا تعطى للحربيين، وإنما هي خاصة بالمسلمين، خاصة بالمسلمين. تقدمت لكم مسألتان في هذا الباب، من يقولهما؟ من يذكرهما؟ من يذكرهما؟ المسألة الأولى صدقة الفطر هل تعطى للكفار؟ تقدمت هذه المسألة، من يذكر لنا خلاصتها؟ هات. نعم، هناك ذكرنا صدقة الأموال وصدقة الأبدان، وتقدم الكلام كانت صدقة الأموال ضمنا وصدقة الفطر هي التي كانت المسألة. ها، إيش الخلاصة؟ طيب، صدقة التطوع هذه مسألة ثانية، يعني على أنه لا يجوز إعطاء صدقة الفطر للكفار ولو كانوا ذميين، لا تعطى لهم صدقة الفطر لأنها خاصة بالمسلمين. طيب، وصدقة التطوع تقدم الكلام عليها، وأن الجمهور يرون جواز إعطاء الكافر من صدقة التطوع من باب التأليف له، وذكرنا لكم أنه سيأتي الكلام على أنه لا يعطى لهم من زكاة الأموال، وهذا موضوعها الآن. قال ابن عطية رحمه الله، قال ابن منذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا. النقولة هنا كثيرة بالنسبة للمفسرين، ذكر هنا هذه المسألة الواحد رحمه الله، وابن الفرس رحمه الله، والجصاص، وابن الجوزي، والقرطبي، والخازن، والنيسابوري، والثعالبي، وابن عادل، ومحي الدين الشربيني، وصديق حسن خان، وابن عاشور الزحيلي. هؤلاء كلهم من المفسرين يذكرون الإجماع على أن الزكاة، على أن زكاة الأموال لا تعطى الكفار. بالنسبة للفقهاء والمحددين، النقل الإجماع هنا عن ابن المنذر وابن المغلس والجوهري وابن عبد البر والسمرقندي وابن هبيرة والكاساني وابن رشد وابن قدامة وابن جزي والزيلعي وابن مفلح رحمهم الله تعالى. قلت هذه النقولات المباركة من قبل المفسرين والفقهاء والمحدثين في الإجماع على أن الكفار لا يعطون من الزكاة المفروضة على المسلمين، لأن صرفها لا يكون إلا في المسلمين، إجماع عظيم. وأما مسألة إعطاء المؤلف قلوبهم من الكفار فستأتي قريبا، يعني أن المؤلف قلوبهم يعطى لهم من الزكاة، وهذا مستثنى من العموم، هذا مستثنى من العموم.
في 26 من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.